الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، قال الشيخ شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله في كتابه زاد المستقنع في اختصار المقنع كتاب النكاح، إلى أن قال: باب عشرة النساء. قال رحمه الله: يلزم الزوجين العشرة بالمعروف، ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر والتكره لبثله. وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه ولم تشترط دارها. وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبا لا لعمل جهاز. ويجب تسليم الأمة ليلا فقط، ويباشرها ما لم يضر أو يشغلها عن فرض. وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده، ويحرم وطئها في الحيض والدبر. وله إجبارها ولو ذمية على غسل حيض ونجاسة وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره، ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك وجنتك. قال رحمه الله: باب عشرة النساء. وفيه عشرون ومائة مسألة في هذه المقدمة، منها 33. المسألة الأولى في تعريفها: فالعشرة بكسر العين الاجتماع والاشتراك، يقال لكل جماعة اجتمعوا عشرة ومعشر، ومنه قوله تعالى: يا معشر الجن. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، فهم مجتمعون في سنه. وهي هنا اشتراك الزوجين وتعاملهما، فهي من كل منهما للآخر. لكن عنونا الماتن رحمه الله بعشرة النساء اهتماما لضعفهن، ورعاية للآية في قوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف. والمقصود بالنساء هنا الزوجات خاصة، كما في قوله تعالى: وأمهات نسائكم. وإلا فالأصل أنه عام، كما في قوله تعالى: والمحصنات من النساء. وقال عز وجل: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. قال رحمه الله: يلزم أي ديانة الزوجين العشرة أي مع الآخر بالمعروف في الأقوال والأفعال، لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، والأمر للزوم. وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وعند الشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: استوصوا بالنساء خيرا، ويصبر كل منهما على الآخر استحبابا، لقوله تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فإن كرهتموهن لخلق أو خلق. قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة فإن كره منها شيئا خلقا رضي منها آخر. وهو في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لا يفرك، لا يبغض وينازع. المسألة الثالثة في قوله رحمه الله: ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر، يعني في الفراش وفي غيره، والتكره لبذله، لما تقدم من الأمر بالعشرة بالمعروف. فالمطل والتكره ينافي المعروف. المسألة الرابعة في قوله رحمه الله: وإذا تم العقد أي بالإيجاب والقبول الصحيحين لزم تسليم الزوجة الحرة التي يوطى مثلها في السن والجسم في بيت الزوج إن طلبه، لأن الحق له ولم تشطر الدار. دليل لزوم التسليم مقتضى عقد الزوجية، ولأجله بذل الصداق، ولأن كمال الاستمتاع لا يكون إلا به. المسألة الخامسة في مفهوم هذه العبارة، في مفهوم قوله إن طلبه، فلو لم يطلب، إذا لم يطلب التسليم لم يلزمها، لأن الحق له وأسقطه ولا تبعة عليها بعد الإسقاط. مفهوم آخر في قوله ولم تشترط، فلو شرطت أن تبقى في دارها أو في دار أبيها فلها شرطها، وتقدم في شروط النكاح دليله حديث عقبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأثر عمر وحديث المسلمون على شروطهم، فهو شرط صحيح. المسألة السابعة مفهومها أيضا هذه العبارة: لو عقد على صغيرة أو مريضة لا يمكنه الاستمتاع بها لم يلزم التسليم دفعا للضرر في مثل المريضة التي لا يمكنه الاستمتاع بها مع هذا المرض الخاص، وفي الصغيرة لأنها ليست محلا للاستمتاع لا بوطء ولا بغيره. المسألة الثامنة: مما استثني أيضا ممن لا يلزمها التسليم المحرمة حتى تحل، لأنه لا يمكنه الاستمتاع مطلقا حال الإحرام. المسألة التاسعة: إطلاق العبارة يقتضي لزوم تسليم الحائض والنفساء لإمكان الاستمتاع بما دون الفرج. المسألة العاشرة في قوله رحمه الله: وإذا استمهل أي طلب المهلة أحدهما أمهل العادة، لقاعدة العادة محكمة، ويمهل وجوبا لدفع الضرر. الحادث عشرة في قوله: لا لعمل جهاز، فلا يمهل لعمل جهاز أو لا تمهل لعمل جهاز، وهو ما تجهز به لبيت الزوجية لعدم الضرورة والحاجة، بل الجهاز في دائرة الكمال فحسب. الثالث عشر في قوله رحمه الله: ويجب تسليم الأمة ليلا فقط، لأنه زمن الاستمتاع غالبا، والنهار تكون مشغولة في خدمة سيدها، والقاعدة المشغول لا يشغل، وخدمة السيد سابقة لعقد النكاح، إلا إن شرط أو تراضي على العكس أو كانت العادة عكس ذلك، بأن كانت الخدمة ليلا. الثالث عشر في قوله رحمه الله: ويباشرها أي متى وكيف شاء، ويباشرها أي يباشر له مباشرة الزوجة متى وكيف يشاء ما لم يضر في الهيئة أو في العدد، لقوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف. هذا بالنسبة للعدد، وفي الهيئة بدليله قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أي على أي هيئة شئتم. الرابعة عشرة في قوله: أو يشغلها عن فرض، فله أن يباشرها ما لم يشغلها عن فرض ضاق وقته، كصلاة فرض أو نذر أو صوم أو نسك، لأن حق الله تعالى أسبق وألزم. الخامس عشرة في مفهوم هذه العبارة: له المباشرة ولو أشغلها عن نفل صلاة أو صوم أو حج لم تتلبس به بعد أو غير ذلك، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، رواه البخاري. السادس عشرة مفهومها أيضا: لو باشرها بما يضر دينها أو دينه لم يجز، كالوط في الحيض أو في الدبر، لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، ويأتي في نص المصنف رحمه الله. السابعة عشرة في قوله: وله أن يباح السفر بالحرة، يعني مع الأمن، ولو لم ترضى ولو لم يشترط، لما استفاض من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فدل على أن هذا من المعروف، فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالمسافرة بأزواجهن دال على أنه فعل داخل في المعروف، فيلزم للأمر. الثامنة عشرة في مفهوم قوله بالحرة ما هو المفهوم؟ ليس له السفر بها، ولا يقال الأولى بالأمة، لا، مفهومها مفهوم مخالفة، ليس له أن يسافر بالأمة لأنها محبوسة في لسيدها إلا إن أذن. التاسع عشرة في قوله: ما لم تشترط ضده، أي ضد السفر وهو الإقامة، فلها شرطها، لحديث عقبة، وتقدم هذا في الشروط وهو في مسلم. فإن ألزمها بالسفر مع وجود الشرط فلها الفسخ. المتممة للعشرين في قوله: ويحرم وطؤها في الحيض، لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض. قال: والدبر، وهي الحادية والعشرون، وهذا محكي إجماعا، لأنه ليس محلا للحرث، قد قال تعالى: فأتوا حرثكم، ولثبوت الضرر عليه وعليها به، وعند ابن ماجه مرفوعا عن بعض الصحابة: إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن. وله عن أبي هريرة: لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها، أو كما قال. وفيها بحث من جهة الثبوت. الثانية والعشرون في قوله رحمه الله: ويحرم وطؤها، مفهومه، الله يفتح عليك، جواز المباشرة دون القبل في حال الحيض ودون الدبر في كل حين، لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، أي في مكان الحيض لا في زمنه. وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مباشرة الحائض فقال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني الوطء في الفرج، رواه مسلم. وقالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وتقدم هذا في باب الحيض. وسئل عن الحائض فقال له: ما فوق الإزار، على خلاف في حد ما يباح له. الثالثة والعشرون مما يتعلق بهذه الجزئية عدم جواز العزل إلا بإذنها، هذا في العشرة في الوطن، لا يعزل إلا بإذنها لأن لها حقا في الاستمتاع والولد. والأصل في هذا قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف، والعزل خلاف المعروف، فإذا أذنت جاز لأن الحق لها، ولحديث جابر وحديث أبي سعيد في قوله كنا نعزل والقرآن ينزل، وفي الحديث الآخر ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولم يصنع أحدكم ذلك، ولم يقل لا يصنع أحدكم ذلك. الرابعة والعشرون في قوله رحمه الله وله إجبارها ولو ذمية على غسل حيض، لأن وطأ الحائض قبل الاغتسال قبل الطهر والاغتسال محرم، وما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب. الخامسة والعشرون في حكم الحائض أيضا النفساء وأولى، فله إجبارها بعد انقطاع دم النفاس على الغسل لأن له حقا في الوطء لا يصل إليه إلا به. قال عز وجل ولهن مثل الذي عليهن، وهذا مما هو عليها مما يلزمها. السادسة والعشرون قوله ولو ذمية، لأن الحق له وهي مكلفة على قول، وعلى القولين فالحق له، فله الإلزام، له الإلزام بأن تغتسل. السابعة والعشرون قوله وله إجبارها، الضمير يعود على من؟ وله إجبارها ولو ذمية. إذا قلنا الزوجة صارت العبارة قاصرة، وإذا قلنا الحرة أخطأنا. وله إجبارها أي الموطوءة، سواء كانت زوجة حرة أو آمة أو سرية، له إجبار الجميع، فلا يطأ إلا بعد غسل من حيض، سواء كانت زوجة حرة أو زوجة كتابية أو زوجة أمة أو موطوءة بملك اليمين، لأنه لا يصل إلى حقه إلا بهذا. من أين أخذ هذا؟ من قوله ويحرم وطؤها وله إجبارها، وإن كان الوطء في الابتداء عاد إلى الحرة، لكن هذا هو المقصود. الثامنة والعشرون لا يجبرها على غسل الجنابة لإباحة الوطء معها، فإنه يباح مع الجنابة، لا يجبرها على غسل الجنابة لأنه له الوطء مع قيام وصف الجنابة بها، ويأتي لها مزيد بيان إن شاء الله في نص المصنف. التاسعة والعشرون في قوله رحمه الله ونجاسة، يعني وله إجبارها على غسل نجاسة لأنه أو لأن اجتنابها مطلقا واجب عليها، ولا يصل إلى كمال الاستمتاع إلا بإزالتها. قال عز وجل ولهن مثل الذي عليهن، فهذا مما هو عليها. المتممة للثلاثين في قوله رحمه الله وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره، دليل هذا أنه يمنع كمال الاستمتاع وتركه يضر به وليس من العشرة بالمعروف من جهتها. قال ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة، أي مطلقا لإمكان الاستمتاع معها كما تقدم. الثانية والثلاثون مفهومها أن له إجبار المسلمة، له إجبار المسلمة لكن لا لأجل الوطء، وإنما لأداء فرض فله إجبار. إذا تعينت الصلاة، لأن هذا من مقتضى رعايته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال عز وجل: الرجال قوامون على النساء. ولذلك ذكر الأصحاب أن مما يلزم الزوج أمر الزوجة بالمعروف ونهيها عن المنكر، فإنه يملك له لولاية عليها فيلزمه. الثالثة والثلاثون فيما يلحق بهذه المسألة: لا يجبرها على الخدمة التي لا يفعلها مثلها، وما جرت به العادة من الخدمة فله إجبارها، لقوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف، وقوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فإن أبت المعروف فله الفسخ، والله أعلم. نعم. أي نعم، بالنسبة للذمية، أيوة، إذا قيل هي مكلفة، الذمية مكلفة بفروع الشريعة، فلا قصد لها، لأن الحق هنا لغيره، ولا يقبل منها تعبدا. قال عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. وأما المسلمة فيلزمها نية الغسل، سواء كان حيضا أو جنابا، لقاعدة الأمور بمقاصدها، وإنما الأعمال بالنية. فلو اغتسلت تبردا ثم تذكرت أن عليها جنابة لم يجزي هذا الغسل. هذه مسألة محلها في الطهارة. أجبرها اغتسلت بنية، يعني قصدت الغسل لأجل الحيض، فالإجبار لا ينافي النية، لا ينافي وجود النية، لأنها انبعثت إلى الغسل بهذه النية. لا، قصدها هي، لابد أن ينبعث قلبها إلى هذا الأمر، يعني مكرهة، لكن لما وقع عليها الماء ماذا قصدت هي؟ هي ما فعلت. أيوة، المقصود هنا ليس المقصود الإكراه، ما قال يكره، وإنما يجبره، يأمرها، وتكون ناشزة بعدم الفعل. يعني ما غير، ليس قصده بالإجبار هنا الإكراه وأن يقوم هو بتغسيلها، ما أراد بها، وإنما يتعاطى الأسباب التي تجعلها تغتسل. فإذا تعاطى الأسباب التي تجعلها تغتسل فقد قصدت الغسل. ما يكره، ما يمسكها بالقوة ويغسله، ليس هذا المقصود. المقصود الإجبار الذي يكون بالأمر والحث. لا يكرهها. فرق بين الإجبار والإكراه، هي التي تفعل لكن بأمره، بسلطته. إن أبت كان له الفسق فقط.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع، وينفرد إن أراد في الباقي. ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة، وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه، فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها. وتسن التسمية عند الوطء وقول الوارد، وتكره كثرة الكلام والنزع قبل فراغها والوطء بمرأى أحد والتحدث به. ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما، وله منعها الخروج من منزله، ويستحب بإذنه إن تمرض محرمها وتشهد جنازته، وله منعها من إجارة نفسها ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته.
نعم، هو منهجنا يا دكتور في الشرح تقرير المذهب ما ذكره المصنف فقط والاستدلال له ثم الترجيح إذا تبين لنا خلاف، ليست المقارنة. قال رحمه الله: فصل. وهذا الفصل في أحكام المبيت والجماع ولزوم المنزل، وفيه 41 مسألة. المسألة الأولى في قوله: ويلزمه، يعني ديانة وقضاء، أن يبيت أي في المضجع لا في البيت عند الحرة ليلة من أربع. دليل هذا قضاء كعب بن سوار الأزدي أو الزهراني قاضي عمر وعثمان على البصرة في امرأة أتت عمر رضي الله عنه فأثنت على زوجها بصيام النهار وقيام الليل، فقال سوار: إنها جاءت تشكوه. فولاه عمر القضاء في شكواها، فجعل لها رحمه الله يوما وليلة من أربع ليال، فقال عمر: نعم القاضي أنت. هذا رواه عبد الرزاق رحمه الله في مصنفه. ولأن له أن يجمع معها ثلاثة، وهو أكثر ما يمكن من الجمع، فإذا زاحمها ثلاث لم يكن لها معهن إلا ليلة من أربع. أخرج بقوله: الحرة الأمة، فلو نكحها بشرطه لزمه لإعفافها أن يبيت عندها ليلة من كل سبع، لأنها على النصف من الحرة، وأكثر ما يجمع معها ثلاثة، فلكل واحدة من الثلاث ليلتان ولها ليلة، فهي سبع. المسألة الرابعة في قوله: وينفرد إن أراد في الباقي، يعني بنفسه، ينفرد بنفسه أو مع سريته، لأن الحق له في بقية الليالي. المسألة الرابعة: الأولى عدم الانفراد، وهو يخالف العشرة بالمعروف، قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف، وهذا هديه صلى الله عليه وسلم. ليلة بقي ثلاث ليالي، ينفرد في الثلاث. النبي صلى الله عليه وسلم انفردت معه سودة بعد خديجة، وتفردت به خديجة، ولم يحكى أنه يترك البيتوتة معه، فهذا ما تقتضيه العشرة بالمعروف. المسألة الخامسة في قوله: ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة، وهي أربعة أشهر، وهي أقصى مدة تربص المولي التي يفيء بعدها أو يطلق. ويستدل على هذا أيضا بما روي أن عمر رضي الله عنه سأل بنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: أربعة أشهر. ولو لم يكن واجبا أي الوطء في هذه المدة لجاز الإيلاء مطلقا، وهو لا يجوز أكثر من أربعة أشهر. المسألة السادسة في الصواب: الصواب لزومه متى احتاجت وقدر، لأن إعفافها عن الحرام لا يكون إلا به، وهي محبوسة أسيرة عنده، ولقوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف، ولئلا يعرضها ليش؟ للحرام. المسألة السابعة: مفهوم العبارة إذا لم يقدر لم يلزم، ومع عجزه بالكلية أو العجز المضر بها لها خيار الفسخ. قال: وإن سافر فوق نصفها أي نصف السنة وطلبت قدومه وقدر، نعم، في الثلث في ثلث سنة. إذا قال وإن سافر فوق نصفها أي نصف السنة وهي ستة أشهر وطلبت قدومه وقدر لزم لأداء حقها. والدليل أثر عمر رضي الله، الدليل على التحديد أثر عمر وحفص المتقدم، وزادوا شهرين للسفر ذهابا وإيابا على عادتهم. فيحتمل اليوم أن يتغير الحكم ولا تزيد المدة عن أربعة أشهر، لأنه يذهب في يوم ويعود في مثله. هذا احتمال والله أعلم بالصواب، يعني نذكره للبحث. المسألة التاسعة، ظاهره يعني ظاهر هذا الحكم رحمكم الله ولو في سفر واجب لغزو أو حج مفروض عليه، أو كان السفر لضرورة طلب الرزق فيلزمه أيضا أن يقدم إذا زادت المدة إلى هذا الحد وطلبت. المسألة العاشرة، مفهوم العبارة إذا لم يقدر على القدوم لا يلزمه، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والأقرب والله أعلم ثبوت الخيار له بطول الغيبة لقاعدة الضرر يزال، فهي متضررة بغيبته الطويلة فيرفع عن هذا الغرر، ولا بد فيه من حكم الحاكم. قال في الحادث عشرة، فإن أبى أحدهما وليس أحدهما، فإن أبى أحدهما أي الوطء أو القدوم فرق بينهما، يعني عند الحاكم دفعا للنزاع وصيانة لعقد النكاح بطلبها، لأن الحق لها والضرر عليها فيرفع. الثانية عشرة، في قوله رحمه الله وتسن التسمية أي قول بسم الله فحسب عند الوطء، لحديث ابن عباس يرفعه لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فولد له ولد لم يضره الشيطان أبدا، متفق عليه. وقد قال عطافي رحمه الله في تفسير قوله تعالى نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم، قال التقديم التسمية عند الجماع مع طلب البركة والسلامة من الشيطان. الثالث عشر، في قوله وقول الوارد، وما هو؟ اللهم جنبنا الشيطان، لا تسمية انتهت. الوارد هو الدعاء الوارد في حديث ابن عباس المتقدم لتحصيل البركة ودفع ضرر الشيطان الذي أخبر عنه سبحانه وتعالى في قوله وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. الرابعة عشرة، في قوله وتكره كثرة الكلام أي أثناء الجماع، لحديث لا تكثر الكلام عند مجامعة النساء فإن منه يكون الخرس والفأفأة. هذا الحديث رواه ابن عساكر وذكره السيوطي في الموضوعات، والواقع يرده فلا يعول عليه، والصواب عدم الكراهة، بل قد يكون الحديث من حسن العشرة فلا يكره، ولا يكره أيضا التجرد لأنه وارد في الاغتسال، فحال الوطء أولى، وهذه المسألة يمكن أن تزاد على المسألة التي أشرنا إليها. قال والنزع قبل فراغها أي يكره، لأنه ينافي كمال العشرة، وقد قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن، فيأتي إليها ما يحب أن تأتي إليه وما يحبه لنفسه. قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، ونزعه قبل فراغها ليس من المعروف. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. هذا خير لها. وروى عبد الرزاق بسند فيه ضعف أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى أحدكم حاجته فلا يعجل حتى تقضي حاجته، أو كما قال. ولأنه إضرار بها وحبس لشهوتها ومنع لها من قضائها. السادسة عشرة في قوله رحمه الله: والوطء بمرأى أحد، يعني يكره لأنه ينافي الحياء، وقد تتكشف فيه أو أثناه العورات. السابعة عشرة: الصواب التحريم، تحريم الوطء بمرأى أحد لوجوب ستر العورات ودرءا لإثارة الشهوات. وعند الترمذي وأبي داود عن معاوية القشيري رضي الله عنه يرفعه: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. حسنه الشيخ ناصر رحمه الله. وفي المسألة أيضا عموم قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون، سواء بالوطء أو عن النظر. الثامنة عشرة: يكره أيضا الوطء بمسمع أحد لمنافاته الحياء. وفي البخاري عن أبي مسعود البدري مرفوعا: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. التاسعة عشرة: ويحرم على الغير ولو كانت ضرة النظر أو التنصت، لقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن، وقال: ولا تجسسوا. وقد يحملهم ذلك على الغيبة وإفشاء سر الغير. المتممة العشرين: يستثنى طفل لا يعقل، فلا يكره الوطء بمرآه أو بمسمعه لأمن الأثر ومشقة الاحتراز غالبا منه. الحادية والعشرون في قوله: والتحدث به، أي يكره التحدث به بأن يخبر الغير بحصول الجماع أو تخبر به هي لمنافاته الحشمة والحياء. الثاني والعشرون: فإن كان وصفا حرم، المكروه مجرد الإخبار بأنه وطئ زوجته، أما إن كان وصفا حرم. وبهذه المناسبة قد لا يورد على الماتر رحمه الله أنه نص على الكراهة في هذه المسألة، فأظنه والله أعلم أنه إنما قصد بالمكروه الإخبار، مجرد الإخبار. وأما الوصف فيحرم، لحديث أبي سعيد عند مسلم: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه. أنا أتأمل في الرجل هل يرفع ولا ينصب، يفضي إلى المرأة أو تفضي إليه ثم ينشر سرها. فوصفه بشر الناس هذا وصف دال على أن هذا الفعل داخل في دائرة التحريم لا مجرد الكراهة. الثالثة والعشرون: يستثنى الحديث به لحاجة الفتوى أو القضاء. ويدل على هذا حديث امرأة رفاعة، حديث عائشة رضي الله عنها، فإنها تحدثت بما كان بينها وبين زوجها، فقالت: وإنما معه مثل هدبة الثوب. وأيضا يستدل على الجواز للفتوى أو القضاء ما رواه مسلم عن عائشة أن رجلا سأل رسول رضي الله عنها
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يجامع أهله ثم يكسب، وعائشة تسمع فقال إني أفعل هذا أنا وهذه ثم نغتسل. الرابعة والعشرون، وين وصلنا؟ ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما. دليل هذا قاعدة الضرر يزاء، وفي جمعهما في مسكن واحد ضرر عليهم فيدفع، ولأن الجمع يثير الغيرة والخصومة. واستدل على هذا أيضا بفعله صلى الله عليه وسلم، وإن كان مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، وتركه لا يدل على التحريم. فما جمع زوجتيه أو أكثر في زوجتين أو أكثر في بيت واحد. قال عز وجل أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي، وقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. الخامسة والعشرون، وله الجمع أو له جمع وطئهن بغسل واحد. فالنص في نص الماتن الجمع في المسكن، وأما الجمع بغسل واحد في الوطأ فله يباح له، لقول أنس رضي الله عنه سكبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه غسلا واحدا في ليلة واحدة، حديث متفق عليه. ويسن أن يتوضأ لمعاودة الوطأ، سواء في المرأة الواحدة في الزوجة الواحدة أو في الموطوءة الواحدة أو في أكثر، لحديث أبي سعيد يرفعه إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ، رواه مسلم. السادسة والعشرون، في قوله رحمه الله وله أن يباح منعها الخروج من منزله. دليل هذا مفهوم حديث عبد الله بن عمر يرفعه لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، متفق عليه. فمفهومه له أن يمنعها غير المساجد. ويستدل على هذا أيضا من جهة النظر بأن فيه حفظ أو حفظا لحقه وصيانة له. السابعة والعشرون، ظاهر الإباحة ولو لبيت أبويها أو غيرهم. قال فإنهن عوان عندكم، رواه مسلم عن جابر. ولأن له سيادة كما دل عليه قوله تعالى وألف يا سيدها لدى الباب. الثامنة والعشرون، يكره منعها من ذلك، خروجها لبيت أبويها أو من تصل به رحمها أو من مسجد، لما في الأول من القطيعة وعدم العشرة بالمعروف. ويكره أيضا منعها من المسجد لحديث ابن عمر لا تمنع إماء الله، والنهي للكراهة لا للتحريم، قد قال عز وجل وعاشرهن بالمعروف. التاسع والعشرون، يجب المنع إذا كانت مسترجلة أو خشي عليها أو منها على الغير، لقوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ويأثم بعدمه. المتمم الثلاثين، في قوله ويستحب بإذنه، إذنه ويستحب بإذنه يعني إذنه، المستحب هو الإذن، بإذنه أن تمرض، أظن هذا هكذا أصل، لا إن تمرض أي تمارض المحرم، يستحب بإذنه إذنه أن تمرض محرمها، لما في هذا من الإحسان والإعانة على الصلة، لكنه لا يجب. ويستحب أولى إذنه بالعيادة أن تعود محرمة. قال: وتشهد جنازته. يستحب إذنه أن تشهد جنازته، والمقصود بالشهادة يعني عند الموت أو عند الغسل، لا في اتباع الجنائز للنهي عنه. الثانية والثلاثون في قوله رحمه الله: وله منعها من إجارة نفسها. وله منعها من إجارة نفسها يعني على مدة لغيره، على مدة لغيره، لأنها محبوسة له، والإجارة تفوت حقه فيها. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، وهو في الصحيح تقدم عن أبي هريرة. الثالثة والثلاثون ظاهره: ولو كان العمل في البيت، في بيت الزوجية، لأنها تشتغل به عنه، عن الزوج. الرابعة والثلاثون قوله رحمه الله: إجارة نفسها، مفهومه أنه ليس له أن يمنعها من العمل بأجرة. واضح؟ فرق بين إجارة نفسها والعمل بأجرة، فرق بين الإجارة في الذمة والإجارة على مدة. فله منعها من إجارة نفسها يعني على مدة لغيره، وأما العمل بأجرة وهي في بيتها فليس له أن يمنعها بلا ضرر، وهذه تسمى الإجارة في الذمة، أن تتحمل أعمالا في ذمتها تعملها متى شاءت دون إضرار بالزوج وإسقاط لحقه، لأنها أي الإجارة في الذمة لا تفوت حقه. الخامسة والثلاثون لو شرطت في العقد لم يكن له المنع، لحديث عقبة وغيره، وتقدم هذا في الشروط، كما لو اشترط العمل، هذا يقع كثيرا اليوم، تشترط أن تعمل في التعليم أو في غيره، فإن منعها فلها الفسخ. السادسة والثلاثون لو أجرت نفسها قبل النكاح صح ولزمت، ولا يملك فسخها لرضاه، عقد على مستأجرة، فمنافعها ملكت بعقد سابق. قال رحمه الله: ومن إرضاع ولدها من غيره. له منعها من إرضاع ولدها من غيره، لأنه يفوت عليه كمال الاستمتاع ويضعفها ويشغلها عنه. الثامنة والثلاثون أولى من هذا أن يمنعها من إرضاع أجنبي، إذا كان له أن يمنعها من إرضاع ولدها من غيره فأولى أن يمنعها من إرضاع أجنبي لما تقدم من العلة. التاسعة والثلاثون مفهوم هذه العبارة: ليس له منعها من إرضاع ولدها منه، لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن، ولأنها بهذا تسقط الحق الذي عليه، فحق الإرضاع على الوالد لو احتاج الولد إلى مرضعة. المتمم للأربعين في قوله: إلا لضرورته، أي ضرورة ولدها من غيره، إذا لم يقبل غير ثديها فالضرر يزال، وليس له أن يمنعها إبقاء على مهجة الولد، فإنه قد يمتنع من الرضاع من غيره، كما امتنع موسى عليه السلام، ودل عليه قوله تعالى: وحرمنا عليه المراضع. المسألة الأخيرة وهي الحادية والأربعون: لا يمنعها أيضا من إرضاعه إن شرط عليه، لو شرطت عليه أنها ترضع ولدها من غيره فليس له الأمنع، لحديث عقبة وغيره مما تقدم الأدلة في الشروط في النكاح. ونسأل الله عز وجل في ختام هذا الدرس أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين وأن يفقهنا في الدين وأن ينفع بما قلنا وأن يجعله بركة علينا وعليكم وعلى من أخذنا هذا العلم عنه وعن سائر شيوخنا وطلابنا ومن أحبنا وأحبنا فيه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، واستوصوا بالنساء خيراً.